بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبصره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا الكرام، ما زلنا في حديثنا حول القصص النبوي الذي يعلمنا من خلالها الحبيب محمد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون المسلم عبدا حقيقة رباني يطيع الرب العلي ويتبع سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لينعم بعد ذلك في الآخرة بالجنان ويحيا سعادة الأقرماء الأخيار عباد الرحمن. أحبتنا الكرام، مع قصة هي بعنوان قصة صاحبة الوشاح، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا. هذه القصة أحبتنا في الله نتعلم من خلالها فوائد عظيمة ودروس عديدة، وكيف أن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاء العبد حتى وإن كان هذا العبد كافرا. لماذا؟ لأنه مظلوم. حديثنا اليوم أحبتنا الكرام في هذه القصة، هذه سلوة لكل مظلوم، بأن الله تبارك وتعالى الملك الواحد الحي القيوم سينصر هذا المظلوم ولو بعد حين. قصة صاحبة الوشاح. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها قالت: أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب، أي دخلت في دين الإسلام، وكان لها حفش في المسجد، والحفش هو البيت الصغير الضيق يوضع ويكون في المسجد. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت: فكانت تأتينا، أي كانت تأتينا هذه المرأة التي كانت سوداء التي كانت تعيش في حفش في المسجد، يعني في بيت صغير في المسجد. قالت عائشة: فكانت تأتينا فتحدث عندنا، أي تقص عندنا أخبارا، فإذا فرغت من حديثها وبعد أن انتهت من كلامها قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. هذه المرأة كلما جلست مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أو جلست مع واحدة من النسوة، إذا بها بعد أن ينتهي حديثها معهن تقول هذه الأبيات قائلة: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. فهذه الكلمة أشعلت فضول السيدة عائشة رضي الله عنها، أشعلت فضول بعض النسوة اللائي كنا يسمعن هذه المرأة إذا ما حدثت بحديث تقص هذه الأبيات، فهم يريدون أن يعرفوا يا ترى ما هي قصة الوشاح التي كلما تحدثت المرأة ذكرت هذه الأبيات عنها. فلما أكثرت من قولها بهذه الأبيات قالت لها أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت وما يوم الوشاح؟ أخبرينا عن يوم الوشاح، حدثينا عن هذا الأمر. فقالت المرأة خرجت جويرية، وكلمة جويرية تصغير جارية يعني بنتا صغيرة، فتاة صغيرة، خرجت جويرية لبعض أهلي وعليها وشاح من أدم، يعني عليها قطعة من الجلد، وهذه القطعة كان لونها أحمر. قالت فسقطت منها، أي سقط الوشاح المصنوع من الجلد هذا من هذه الجارية الصغيرة فسقط في الأرض، فانحطت عليه الحدية يعني طائر الحداية، طارت في السماء فرأت هذه القطعة من الجلد الوشاح التي لونها أحمر ساقطة على الأرض، فظنت الحداية أو الحدية أن هذه قطعة لحم أو شيء ستأكله، فنزلت طائرة من السماء أخذت هذه القطعة أو هذا الوشاح، فانحطت عليه الحدية وهي تحسبه لحما فأخذته. قالت المرأة فاتهموني، أي اتهموا هذه الفتاة في أنها هي التي سرقت هذا الوشاح من هذه الفتاة الأخرى، اتهموها في سرقته. قالت فعذبوني حتى بلغ من أمري أنهم طلبوا في قتلي، من شدة تعذيبهم لها كادوا أن يقتلونها من شدة التعذيب، ظنا منهم أن هذه قد سرقت قطعة الوشاح هذه. قالت وبينما هم حولي مجتمعون وأنا في كربي إذ أقبلت الحدية حتى وازت برؤوسنا، يعني اقتربت من رؤوسنا، ثم ألقته أي ألقت الوشاح بيننا فسقط على الأرض من بيننا. قالت فأخذوه، فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة. فأظهر الله تبارك وتعالى براءة هذه المرأة التي ظنوا أنها سرقت هذا الوشاح من هذه الجويرية الصغيرة. هذه هي قصة صاحبة الوشاح. ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. هذا الحديث أحبتنا الكرام الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه فيه عدة من الفوائد والدروس والعبر، تعالوا لنطوف حتى نتعلم من هذا الحديث هذه الفوائد والدروس والعبر. أولها الخروج من البلد الذي يحصل للمرء فيه المحنة، لأن المرأة قالت ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. إذن على المسلم إن كان يعيش في بلدة يضطهد فيها في دينه ويضطهد فيها في عبادته وعقيدته، لا يستطيع أن يظهر عبادته ولا شريعته ولا عقيدته، لا يستطيع أن يتقرب إلى ربه تبارك وتعالى بالعبادة وبالطاعة وبإظهار دينه، فعليه أن يترك تلك البلاد لينتقل إلى بلاد الإسلام ليتمكن فيها من إظهار دينه والتمسك بشريعته. فالهجرة تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام والتوحيد وليس العكس. أكرر مرة أخرى، الهجرة تكون من بلاد الكفر إلى بلاد التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة لأن مكة كانت أرض كفر وكانت أرض طغيان، لم يمكن النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة التوحيد ومن الدعوة إلى دين الله الملك الواحد العزيز الحميد. ولم يتمكن صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين من إظهار شعائر الدين ولا من عبادة رب العالمين، فأذن لهم النبي محمد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بالهجرة من مكة إلى المدينة. ومن قبلها أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى الحبشة، وقال لهم إن بها ملك عادل وهو النجاشي أصحمة بن أبجر، وكان على دين النصرانية لكنه كان ملكا عادلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بها ملك عادل لا يظلم عنده أحد، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة من بلاد مكة بلاد الكفر آنذاك إلى الحبشة. إذن فالهجرة إنما تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، من أماكن لا تستطيع أن تظهر فيها شعيرتك ودينك وعبادتك إلى أماكن تستطيع فيها أن تعبد الله عز وجل ربك وتتبع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. لكن هنا توجيه، ماذا لو انتقل إنسان من بلاد إسلام إلى بلاد كفر؟ هنا يقول العلماء أنه عليه أن يتوفر فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه يكون ذاهبا إلى بلاد الكفر لطلب علم مثلا هو عندهم وليس عند المسلمين، فيذهب ليتعلم منهم هذا العلم ثم يعود بعد ذلك لينفع بهذا العلم المسلمين، هذا أمر. الأمر الآخر أن يكون داعيا إلى رب العالمين فيذهب إلى هذه البلاد لينصر فيها التوحيد ويعلم المسلمون الذين هم يقطنون تلك البلاد كيف يعبدون رب الأرباب تبارك وتعالى، ويصحح لهم عقيدتهم ويرد على الشبهات التي تثار عليهم، فيكون عنده من العلم ما ينفعه وينفع غيره. الأمر الثالث أنه يكون مسافرا لحاجات وليس للملذات، وأن يكون عنده إيمان يواجه به الشبهات ويواجه به الشهوات، أو بمعنى أدق يكون عنده علم المسلم الذي ينتقل من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر يجب عليه أن يكون عنده علم يواجه به الشبهات، لأن القوم سيثيرون عليه شبهات في دينه ليخرجوه من دينه ومن عقيدته، فيكون عنده علم يواجه به الشبهات، ويكون عنده إيمان يواجه به الشهوات، لأن هؤلاء القوم لا يخافون رب الأرض والسماوات، ومن حرية الفكر والرأي عندهم أن الواحد منهم يفعل ما يشاء في الوقت الذي يشاء وعلى الوجه الذي يريد، حتى وإن كان فيه إغضاب للعزيز الحميد أو فيه تنكيث لفطرة الإنسان السوية السليمة. قالت المرأة ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني، فكانت هذه هي الوقفة الأولى في مسألة الخروج من البلد الذي يحصل للمرء فيه المحنة، فلعله يتحول إلى ما هو خير منه، لعله ينتقل إلى بلد هي خير له من تلك التي كان فيها. وقد قصصنا عليكم قبل ذلك قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، فلما ذهب إلى أعلم أهل الأرض وسأله عن طريق التوبة قال له إن أرضك وقومك قوم سوء فاترك أرضك وقومك وارحل إلى أرض كذا وكذا وإلى قوم كذا وكذا، فإن في هذه الأرض أناسا يعبدون الله فاذهب فاعبد الله معهم. إذن فكانت تلك الأرض الأخرى خير له من الأرض التي كان فيها، فقد يتحول الإنسان من مكان إلى مكان هو له فيه الخير، كما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فكان دولة الإسلام قد أسست في المدينة، حتى بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد ذلك عاد مرة أخرى إلى المدينة، رغم أنها مكة هي مسقط رأسه صلى الله عليه وسلم، هي مكان ولادته، هي بلده التي نشأ فيها، لكنه انتقل إلى المدينة عاش مع الأنصار وقال لولا الهجرة لكنت من الأنصار، فرضي الله عن الأنصار. وكما وقع هذا الأمر واضحا في حديثنا حول قصة هذه المرأة، وكما أخبر الله تبارك وتعالى في القرآن: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. مراغما يعني إرغاما لأنوف الذين اضطهدوه، وسعة يعني سعة له في الرزق في الأرض التي ينتقل إليها أو المكان الذي ينتقل إليه إن ترك أرض كفر وانتقل إلى أرض توحيد. ومن الفوائد الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، كذلك من الفوائد إباحة المبيت وإباحة القيلولة في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين، رجلا كان أو امرأة ليس له مسكن، فله بيت الله تبارك وتعالى أن يبيت فيه وأن يسكن فيه رجلا كان أو امرأة. فهذه المرأة مع قصتها التي تقصها علينا صاحبة الوشاح كانت تسكن في المسجد، ولكن بشرط أن يأمن الفتنة. وكذلك مباح الاستظلال في المسجد بخيمة ونحوها، أن يوجد مثلا خيمة في مسجد، أو كما يصنع بعض الناس الذين يأتون في المعتكف وخاصة في العشر الأواخر من رمضان، فيصنعون لهم ما يشبه خيمة داخل المسجد تكنهم عن الأنظار فيستطيعون أن يناموا أو يتقلبوا أو ما شابه ذلك. كذلك من الفوائد استجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرا. انتبه، وعلى هذا مدار القصة، استجابة دعوة الله تبارك وتعالى لدعوة المظلوم، استجابة الله عز وجل لدعوة المظلوم وإن كان المظلوم كافرا. فالدليل يضح أمامنا، يتضح من خلال هذه القصة، أن هذه المرأة قالت: ألا إنه من بلدة الكفر نجاني، فهذا دليل على أنها كانت كافرة قبل ذلك وكانت تسكن في بلد الكفر، ثم بعد ذلك أسلمت. إذن فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاء هذه المرأة رغم أنها كافرة. لماذا؟ لأنها مظلومة. فاحذر دعوة المظلوم، احذر دعوة المظلوم وإن كان كافرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع: دعوة المظلوم تصعد إلى السماء كأنها شرارة، يعني من سرعة انتقالها وأن تصل إلى السماء وسرعة الاستجابة لهذه الدعوة، لأن صاحب هذه الدعوة مظلوم. وكأن الملك الحي القيوم يقول لصاحب الدعوة: هذا الإنسان المظلوم، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لأنه هو تبارك وتعالى القائل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. فإياك إياك والظلم، لأن المرأة ما أسلمت إلا بعد قدومها المدينة وقصت لعائشة رضي الله عنها قصتها، فدل ذلك على أنها كانت كافرة ودعوة المظلوم مستجابة حتى وإن كان كافرة. فاحذر أن تظلم أحدا غير مسلم وتظن بأنك عندما تكون مسلما وهو غير مسلم أن الله عز وجل سيتجاوز عن ظلمك. لا لا، بل دعوته ستستجاب فيك لو كنت له ظالما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
استغفر الله.